هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو أحد دهات العرب الأربعة الذين اشتهروا بالدهاء وعلو الذكاء، إنه الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو أحد دهات العرب الأربعة الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وإذا أردنا بداية أن نتعرف على هذا الصحابي، فإن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قد أسلم عام الخندق، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، وكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف نبين إن شاء الله. ذكر عنه أنه كان أحد دهات العرب الأربعة، فيقول الشعبي عليه رحمة الله: دهات العرب أربعة، معاوية وعمر والمغيرة بن شعبة وزياد. يقول الشعبي: أما معاوية فللحلم والإناء، أي كان دهاؤه وذكاؤه في حلمه وإناته، فلم يكن سريع الغضب، وكان حليما ذا إناء يستطيع أن يمتص غضب الناس. ولذلك لمعاوية كلمة مشهورة يقول فيها: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لو شدوها أرخوتها، ولو أرخوها شدوتها. وكان هذا من دهاء معاوية. فيقول الشعبي: أما معاوية فللحلم والإناء، وأما عمرو فللمعضلات، كان دهاؤه يستخدمه في الأمور المعضلة فلا يقف أمامه أمر. يقول: وأما المغيرة فللمبادهة، كل أمر يحتاج إلى سرعة بديهة تجد المغيرة يسرع إليه ويحسمه بما لا يتوقع الآخرون. يقول: وأما زياد فللكبير وللصغير، يكسب كل الناس بدهائه. المغيرة حينما أراد البعض أن يتحدث عن دهائه، وبالطبع كان يستغل هذا الدهاء قبل الإسلام فيما لا ينفع، وأما بعد الإسلام فكان يستغل دهاءه في الخير. يقول قبيصة وهو أحد الذين لازموه، يقول: لو كانت هناك مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، لاستطاع المغيرة أن يخرج من أبوابها 8، لاستطاع المغيرة أن يخرج من أبوابها 8. كان المغيرة كما ذكر رجلا داهية، هو يعترف أنه ما استطاع أن يخدعه أحد من الناس إلا شاب. يقول المغيرة في ذلك: ما خدعني أحد إلا شاب، ذهبت لأخطب امرأة فقال لي هذا الشاب: إني لا أرضاها لك. فقلت له: ولما؟ قال: والله قد رأيتها تقبل رجلا. يقول المغيرة: فعزفت عنها وتركتها، وإذا بي أرى هذا الشاب يتزوجها. فقلت له: يا هذا، ألم تخبرني وتقسم لي أنك قد رأيتها تقبل رجلا؟ قال: والله إني لصادق، قد رأيتها تقبل أباها. يقول المغيرة: فكلما تذكرت قوله هذا أدركت أنه ما خدعني غيره. فكان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين من الدهاء بمكان. وكان رجلا مزواجا، تزوج عددا كثيرا من النساء، وهو يقول عن نفسه: أحصنت 80 امرأة، أي تزوج 80 امرأة. كان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا، ويعتبر هذه ممدوحة فيه لأنه أحصن 80 امرأة في الإسلام، وله كلمة شهيرة في ذلك. يقول: زوج المرأة، زوج الواحدة الذي لم يتزوج بأكثر، لأنه كان يتزوج بالأربعة، فيقول: زوج الواحدة إذا مرضت مرض معها، وإذا حاضت حاض معها. فزوج الواحدة من وجهة نظره يرتبط بها، مريضة هو يلازمها في المرض ولا يقربها، وكأنه الآخر مريض. حاضت لا يقربها وينتظر معها أن ينقضي حيضها، فيقول وكأنه مسكين: زوج الواحدة إذا مرضت مرض معها، وإذا حاضت حاض معها. ولذلك لم يرى المغيرة إلا متزوجا بأربع، إلا متزوجا بأربع، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. المغيرة رضي الله تعالى عنه كان قد استخدم دهاءه في أن يكون آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وكان علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين آخر من خرج من القبر بعدما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. المغيرة كان في يده خاتم من ورق، أي من فضة. لما خرج علي أسقط الخاتم في القبر، ثم قال: خاتمي. فقال له علي: انزل فخذ. فنزل يقول: فمسحت على كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت آخر آخر الناس عهدا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج مع المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد وللفتوح، وكان له موقف خطير وطيب في يوم القادسية، فحينما أرسل رستم قائد الفرس إلى سعد بن أبي وقاص قال له: أرسل إلي رسولا من عندكم يكون عاقلا عالما بما أسأله. لم يجد سعد إلا المغيرة، وأرسل المغيرة إلى رستم، ودار بينهما حوار طويل سجله أصحاب التاريخ والسير، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية، كاد على أثر هذا الحوار أن يسلم رستم، إلا أن قواده قد أثنوه عن ذلك وخاضوا تلك المعركة وهي معركة القادسية. ولكن انظر، حينما أرسل إلى سعد يطلب رجلا عاقلا عالما يجيب عما يسأل عنه، وقع اختيار سعد على المغيرة لعلمه بعقله ودهائه وكياسته وفطنته. ولذلك والله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان عمر صاحب فراسة في الناس، ولاه إمرة البصرة ثم ولاه إمرة الكوفة، وقد توفي بالكوفة 50 رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. المغيرة له فصول متعددة وروايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقام بها يطول، ولذا سأجتزئ منها فصلين فقط أدخلهما في هذا اليوم الأغر. أما الفصل الأول فيتعلق بواقع نحن فيه الآن. غدا إن شاء الله سنستقبل شهرا عربيا جديدا، هو شهر ربيع، وشهر ربيع اعتاد المسلمون فيه أن يحتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع هذا أمر بدعي لم يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته في عصر الخلافة الراشدة، وإنما أمر قد ابتدع وأحدث أيام الفاطميين. وإذا قلت هذا الكلام قامت قيامتك، وقال لك البعض: أتصادر حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمة تحتفل لأنها أمة محبة، وأنا أقسم بالله أنهم كذب في هذا، وأكررها، أقسم بالله أنهم كذب في هذا. لماذا؟ حب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ليس له إلا دليل واحد وبرهان واحد، أن تتبع النبي. أما الأمة التي تجلس فتملأ بطنها بالحلوى وتصنع التماثيل احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسكعون في الطرق والسكك، ويختلطون في الموالد، ويقيمون اللهو واللغو واللغط، ويختلط الرجال بالنساء، بالطبع أي إنسان يقول هذه دلالة على الحب هو كاذب، وما قاله كاذب محض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه قضية محسومة، الحب اتباع، الحب له دليل وبرهان. هل هذه المتبرجة الكاسية العارية التي ملأت بطنها بالحلوى محبة لرسول الله؟ هل هذا المدخن محب لرسول الله؟ هل ذلك الكذاب الآشر أو الذي يظلم الناس أو الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هل هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الحب؟ كيف يكون الحب؟ هل الحب بالكلام؟ هل هو مجرد شعارات؟ هل هو بالحمصية والسمسمية؟ كيف يكون الحب؟ إن كنت محبا برهن على ذلك، تطرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل بينك وبينها جدار وتخالف أوامره وتقع في نواهيه ثم تدعي أنك تحب. أي حب هذا؟ أقول هذا الكلام لأنك إذا دخلت أول فصل من فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة تتعلم كيف يكون الحب، تتعلم أن حب النبي ليس بالكلام الأجوف ولا بالتصرفات البدعية، وإنما هو عمل واتباع، وإنما هو دليل وبرهان صادق، وليس بالأكل والشرب وملء البطون والطبل والظمر والمكث أمام التلفاز لنشاهد الكاسيات العاريات. اسمع كيف يكون الحب. في حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، معلوم أن المغيرة أول مشهد يشهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديبية، كان من الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، عمرة الحديبية. وأنتم تعلمون ما حدث، أن المشركين قد منعوهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحدثه ويتفاوض معه. اسمع هذا الاسم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا يسمى عروة ابن مسعود. جاء عروة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدا في قومه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفاوض معه وليحدثه. الرواية في صحيح البخاري، لما رآه المغيرة ماذا فعل؟ أخذ سيفه ولبس المغفر، غطاء حديدي يوضع على الرأس وفيه ما يحمي الوجه، وقف عروة بن مسعود يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كلما حدثه، أي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بلحيته. يقول ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث، كان ذلك من عادة العرب أن الرجل إذا حدث الرجل يأخذ بلحيته، وهذا يحدث بين النظيرين من باب الملاطفة واستمالة القلب، بمعنى أنه لا يمسك باللحية إلا من كان ندا لك، ويكون هذا من باب الملاطفة واستمالة القلب، فهو نوع من أنواع التكريم. اسمع الرواية في صحيح البخاري وسترى فيها مفاجأة لها العجب. كلما أهوى عروة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمسكها، ضربه المغيرة صاحبنا بكعب سيفه على يده، وكعب السيف المقبض الذي يمسك به السيف، في نهايته شيء كان يصنعونه من ورق أم فضة يعني أو ما شابه ذلك. كلما يأتي عضو ليهوي إلى يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربه بكعب السيف في يده فلا يجعل يده تصل إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب عروة المغيرة ليس بين الوجه، هو يلبس المغفر. ولماذا لبسه؟ اسمع، غضب عروة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. لماذا؟ قال له: إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فعروة عمه، فعروة ابن مسعود عمه، وهو تعمد أن يلبس المغفر حتى لا يرى عمه وجهه فيعرفه، وظل يضرب على يد عمه. ولذلك في بعض الروايات يسأله: لماذا تفعل ذلك؟ قال: ما كان ليد مشرك أن تمس لحية رسول الله عليه وعليه الصلاة والسلام. يضرب على يد عمه؟ نعم. واسمع العجب العجاب، وأقول بالطبع غلب في قلبه حب النبي حتى على حب عمه، وكان ممسكا بالسيف على استعداد أن يقتل عمه لو مس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. يقتل عمه؟ نعم. يضرب على يد عمه؟ نعم. اسمع ماذا قال له عمه وهو يعاتبه لما عرف النبي يبتسم ويقول له: هذا ابن أخيك المغيرة. قال له عروة بن مسعود: يا غضر، أي يا كثير الغدر، يا غدار، بلغتنا اللي ملك شمال، كأنه يعتب عليه: تفعل هذا مع عمك؟ وانظر ماذا فعل معك عمك. يقول له: يا غضر، ألست أسعى في غدرتك التي غدرت؟ في تلك الرواية في البخاري وفي غيره بيان لتلك الغدرة. المغيرة كان قد قتل أناسا في الجاهلية، واسمع التفاصيل من رواية متعددة في البخاري وفي غيره: خرج ومعه 13 رجلا من قبيلة بني مالك من ثقيف، وجاءوا في زيارة لمصر للمقوقس. المقوقس أحسن ضيافتهم، ولما هم راحلين أكرمهم، ولكنه لم يفعل مع المغيرة كما فعل معهم، أي أجزل ل13 رجلا العطاء وقلل للمغيرة. والمغيرة في هذا الوقت كان مشركا لم يسلم بعد، وكان في مكة. فغضب المغيرة وغار، هم لهم العطاء الكثير وله هو القليل، فلما كانوا في الطريق جعلهم يشربون الخمر، فلما ثملوا أي سكروا قام عليهم فقتلهم جميعا وأخذ ما معهم. وبالطبع ما كان ليذهب إلى مكة بعدما فعل، ولذلك هارب إلى المدينة وهناك أسلم وشاء الله له ذلك. ولذلك لما أسلم في الجاهلية قتل ليأخذ. طمعا لما أسلم، انظر كيف يعالج الإسلام طمع النفوس، ولذلك الذي يسلم يصبح غنيا بالإسلام، وهذه مسألة نفتقدها الآن. ولذلك لا يعرفها إلا الكفر، إذا دخلوا الإسلام يعتقد بل يوقن أنه قد امتلك الدنيا بما فيها. نعم، شيء غالي ثمين، يا ليتك تعرف للإسلام قدره، فهو يصبح غنيا بالإسلام. ولذلك حمل كل هذا المال الذي لأجله قتل 13 نفسا ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره أن هذا المال له وللمسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة، قال: يا مغيرة، قد قبلنا إسلامك ولكننا لا نقبل هذا المال، فإنا لا نأخذ مالا من غدر. من غدر أخذه المغيرة غدرا، قتل 13 رجلا غدرا غدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل مالا من غدر. من غدر قبلنا إسلامك ولكن لن نقبل هذا المال، فإنا لا نأخذ مالا من غدر من غدر. تلك كانت القصة. نعود إلى الواقعة التي نحن بصددها. يقول له عمه، وبالطبع لما علم أهل هؤلاء الذين قتلهم المغيرة قامت قبيلتهم، وكاد أن يقع بينها وبين قبيلة المغيرة قتالا ثأرا لمن قتلهم المغيرة، فتصالح على أن يدفع أهل المغيرة دية 13 رجلا. من الذي كان يسدد تلك الدية؟ عروة ابن مسعود كان يسدد تلك الدية حرصا على دم ابن أخيه المغيرة. ومع هذا المغيرة الآن على وشك أن يقتل، على وشك أن يقتل. ولذلك قال له: يا غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ألست أسعى في غدرتك؟ أي لا تقدر لي هذا الجميع وأنا أسعى في غدرتك، أسدد تلك الدية عنك، هذا هؤلاء الذين غدرت بهم، ومع هذا تضرب على يدي وعلى وشك أن تقتلني؟ قل لي ما كان اليد مشرك أن تمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك: نعم نعم، هذا هو الحب الحقيقي، حب يقدم فيه المرء، يقدم فيه المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى ذويه وعلى أقرب الناس إليه. أما دعاة الحب الآن فهو يقدم رغبة ابنته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتزوج فتريد عرصا فيه شكابيك أو ضربوك، أيجعلها تغضب؟ فليضع السنة تحت قدميه وليرضي ابنته، ثم هو محب لرسول الله، ثم هو محب لرسول الله. وتلك التي تقدم رغبتها وشهوتها على السنة، السنة دعتها ألا تخرج كاسية عارية وبينت أنها ملعونة نزولا على رغبة نفسها وشهوتها، تضع السنة تحت قدميها، ثم هي محبة لرسول الله. وهذا الذي يدخن ويضيع المال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه ورعايته، ويضيع صحته والذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عنها، ومع هذا هو محب لرسول الله. كل من هب ودب يدعي أنه يحب النبي وتراه قد وضع السنة تحت قدميه وهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الحقيقي. أناس على استعداد أن يضحوا بكل شيء، بكل شيء، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقدموا كل شيء حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سألت نفسك هل أنت على استعداد أن تضحي بكل شيء حبا لرسول الله؟ هل أنت على استعداد أن تقدم كل شيء حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة مرة ومريرة. نحن حتى لا نستطيع أن نتنازل عن عادات سيئة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بدع مستقبحة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحب يا دعاة الاحتفال بمولد النبي وحب النبي؟ الله أسأل أن يرزقني وإياكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثاني والذي أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة، إذا أردت أن أقدم له فأقول قد ظهر في وقتنا الحالي دعاة يقال عنهم كذلك، وبالطبع هم لا يستحقون شيئا من ذلك، ولكن لقبوا بأنهم دعاة يملؤون أسماع الناس وأعين الناس، وانخدع بهم كثير من المغفلين، بل وصفهم بعض المغفلين بأنهم أعلم من في الأرض، مع أنهم أجهل من في الأرض. والتف حولهم الملايين تصديقا لكلامهم وإعجابا بما يقولون، مع أنك والله لو دققت النظر وأنصفت لأدركت أن ما يقولونه إنما هو الضلال بعينه، إنما هو الضلال بعينه. لماذا أقول هذا الكلام؟ هلم لندخل هذا الفصل من فصول مدرسة المغيرة. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده يقول المغيرة: أردت أن أخطب امرأة، وكما قلنا كان كثير الزواج، يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: انظر إليها، ولفظ أحمد: فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. أنتم تعلمون أن شرطا من شروط الزواج الإجاب والقبول، الإجاب والقبول. ومعنى الإجاب والقبول أن يرتضي الرجل المرأة وأن ترتضي المرأة الرجل. من أين يعرف هذا؟ من الوجه. أنظر إلى وجهها، هل هو مقبول لي أم لا؟ وتنظر إلى وجهي، هل هو مقبول لها أم لا؟ أما ما يقال عن التوافق العقلي فهذا شيء لا نحتاج إلى أن نجعل الشاب يجلس مع الفتاة، لأن الإسلام طالبنا أن نتخير المرأة ذات الدين وأن نتخير الرجل ذا الدين. فلو صدقنا في هذا لتحقق التوافق العقلي دون أن يتكلم أحدهما مع الآخر. رجل عنده دين وامرأة عندها دين، هل يختلفان؟ أما الطباع فهذا شيء لابد وأن يحدث في كل بيت، في كل بيت. ولذلك الإسلام ما قال ليجلس معها ولتجلس معه وليحدثها ولا تحدثه، وإنما قال انظر إليها، هو ينظر وهي تنظر. ما عدا هذا فإذا كانت على دين وكان على دين فدينها ودينه كفيل بأن يجمع بينهما، هذا كلام لا يفهمه المغفلون من هؤلاء الدعاة السفلة الذين نصبوا من أنفسهم دعاة وهم أحقر ما يقولون وهم وبال على الإسلام. هنا اسمع ماذا حدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم، أي أن تطول العشرة بينكم. ذهب المغيرة ليخطبها فجلس مع أبيها وأمها وطلب أن ينظر إليها، وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فكأنما كره ذلك الأب والأم. كيف ينظر إلى ابنتيهما؟ أناس يجري في عروقهم دماء، أما المنتسبون إلى الإسلام الآن فلا أعتقد أنه يجري في عروقهم دماء. يترك ابنته تسرح مع الخطيب، يغلق عليهما باب وهو خطيب وبحجة أنه خطيب، خطيبها، فكأنه قد أبيح له كل شيء. أناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام يجلس يتكلم معها في أنصاف الليالي في الهاتف وحتى الصباح، خطيب، خطيب. أي إسلام هذا وأي مسلمون هؤلاء؟ أنا لا أدري. مجرد أن قال المغيرة للأبي والأم أنظر إلى وجهك كما قال لك أنهما كره هذا. ولكن لا حيلة في أمر أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة اسمع، إلى أدب البنت. يقول المغيرة فتكلمت المرأة من خدرها في حجرتها، ما جاءت لتجلس معه ولتحدثه، تقول أنا أريد أن أطلع على أفكارك، ما رأيك في كذا وما رأيك، وهو يقول ما رأيك في كذا. وبعدين الأب ينسحب في هدوء والأم تنسحب في هدوء ويجلس هو، يقول لك يا أخي لابد أن يعرفها وتعرفه، وفي النهاية تصبح حاملا منه، وهذا من باب المعرفة. جهل وتخلف، جهل وتخلف. اسمع، المرأة في خدرها، تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فافعل، ولكن أنشدك بالله ألا تفعل إن لم يكن قد أمر. اسمع، إلى البنت، ما هي التي تحدث ثورة في بيت؟ دعوني أجلس معه، دعوني أعرفه. ويطلع دعاه منهم هذا المعتوه المسمى عمرو خالد ليعد شريطا يخرجه للشبان والفتيات. لابد وأن تدوم الخطبة. من أين جاء بلابد؟ أنا لا أدري. ولازم يعرفها وتعرفه، ولازم يبقى فيه توافق عقلي. وليس هناك مانع إذا ذهبوا إلى المصيف أن يصطحبوا معهم الخطيب ليجلس معها وليتعارف. أي دعاة هؤلاء؟ أنا لا أدري. وأي دعوة هذه؟ أنا لا أدري. ولكن هذا الكلام يوافق هوى المخابيل من الشباب والشابات. ولذلك هاموا فيه حبا ولما لا؟ والرجل قد فتح لهم الباب على مصراعيه وجاءهم بإسلام حديث. ذلك هو الإسلام المتحضر الذي يتحدثون عنه في هذا الوقت المشؤوم. وفتح الباب على مصراعيه، اجلس وتجلس، ولا بد من التوافق العقلي. يا أخي الإسلام، نبي الإسلام لم يبح إلا النظر. من أين جئت بإباحة الجلوس؟ ومن أين جئت بإباحة الكلام؟ ومن أين جئت بإباحة المصير؟ ولكنه داعية خرف كأشباهه من التعساء الذين ملأوا الفضائيات، ملأوها ودفعوا الشباب والشابات إلى ما لا يرضي الله باسم الإسلام المتحضر والحديث. الإسلام هو الإسلام، والعفة هي العفة، قوانين لا تتغير على مر العصور والظهور. انظر فتاة تستحلف بالله ألا يفعل إن لم يكن النبي قد أمر، وإن كان قد أمر فلا بد لها وأن تجيب. أي أدب هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي خلق هذا؟ أين هذا من كلام هؤلاء الساقطين؟ كل المصيف صاحبوه إلى المصيف. أي مصيف هذا؟ وأي نص الذي أباح لك هذا؟ وكيف تبيح هذا يا مجرم يا آسف؟ كيف هذا؟ ولكن كما قلت سقطة الفكر والدين يعجبهم هذا لأنه يوافق هواهم. انظر تلك هي قيود الإسلام التي صالت للمرأة وللبنت عفتها وكرامتها. أما التوافق العقلي واللعب بالألفاظ، فأكرر، كم من فتاة جالست مع فتاة وخرجت وذهبت وجاءت وغلق عليهم أبواب ولم يكن بينهما توافق عقلي، وبعد أن تزوج ما هي إلا أيام وطلقة، ولعنت أباه وأمه ولعن أباها وأمها. التوافق العقلي لا يأتي من التسكع والجلوس تحت ظلال الزيزفون. التوافق العقلي يأتي من الدين. عندي دين وعندها دين، والله لن نختلف. إذا قلت لها قال الله وقال الرسول ستقول سمعت وأطعت، وإذا قالت لي قال الله وقال الرسول سأقول سمعت وأطعت. أما التوافق العقلي فلا يحتاج إلى مصايف ولا إلى عصير تحت شجرة. هذا الكلام لا يقوله إلا ساقط ولا يصدقه إلا سفلة يريدون هذا السقط أن يعيش فيه. ذلك هو إسلامنا وذلك هو ديننا، لمن أراد أن يكون مسلما ولمن أراد أن يكون محبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم فأقول تحضرنا في هذا اليوم جنازة، وأقول لأهل المتوفى ولي ولكم أبلغ ما يقال في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى وضعنا جميعا أمام حقيقة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تلك حقيقة لا مفر منها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل استعددت للموت؟ السؤال الذي يطرح نفسه، وأقوله لأهل المتوفى بدلا من أن ينيحوا عليها ويضربوا الخدود ويشقوا الجيوب، أقول لهم: انظروا إليها في كفنها وسلوها ماذا أخذت معها. ويا ليتكم تتعلمون ماذا أخذت معها، ويا ليتكم تتعلمون. ولذلك الحسن البصري يقول: لسان حال الميت يقول يا ابن آدم رجعوا ودفنوك وفي التراب تركوك، ولو جلسوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله فهو الحي الذي لا يموت. أقول ليستعد كل واحد منا ليومه هذا وليحمل معه الزاد الذي قاله ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا واغفر لميتنا في هذا اليوم، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم ادخلها مدخلا كريما، اللهم اجمعنا بها في جنتك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، واتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله تعالى سنصلي صلاة الجنازة بعد أن نؤدي صلاة الجمعة إن شاء الله وقدر. وصلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى بنقرأ الفاتحة، وبعد الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في النصف الأخير من التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة نستغفر للميتة وهي امرأة خاصة، وبعد التكبيرة الرابعة إن شاء الله تعالى نعم الدعاء لنا ولأموات المسلمين. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم، إنه سميع مجيب الدعاء.